السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أحبابنا في الله، الله سبحانه وتعالى وزع هباته على الناس، من استغلها واستفاد منها عاش سعيدا، ومن أهملها وتركها عاش كئيبا، ولا يلومن إلا نفسه. ليس هذا على مستوى الفرد وحده، بل هو على مستوى الفرد والأمة والجماعة. فبين الدول المتقدمة والمتخلفة هو ما بين الاستفادة من الطاقات التي عندها والمواهب التي تكتشفها، والأخرى التي تهمل الطاقات ولا تبالي بما عندها من مواهب. والقرآن الكريم كتاب الله عز وجل فيه إشارات رائعة من خلال ما قص علينا من قصص للاستفادة من الطاقات ولاكتشاف المواهب ولتعليم الأمة كيفية الحلول في وقت الأزمة. هذا ليس كلام نظري، وإنما المتصفح لكتاب الله عز وجل فإنه سوف يخرج بأدلة عديدة وبشواهد كثيرة تؤكد هذه الحقيقة. صدق الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وتعالوا معا لنسبح في رياض القرآن الكريم، ولنتعلم كيف نكتشف المواهب ونحسن التوظيف، ثم نتعلم بعد ذلك بأن الأمة التي تأخذ بهذا الطريق فإنها أمة تتجاوز العقبات وتتغلب على الأزمات وتأخذ بيد أفرادها إلى الرفاهية في الدنيا والسعادة أيضا في الآخرة، من خلال ثلاثة نماذج نقدمها من آي القرآن الكريم فيها أدلة لا تحتمل الشكوك على أن الحلول موجودة، وعلى أن وسائل الخروج من المآزق موجودة لو أحسننا النظر في كتاب الله عز وجل. تعالوا نرفع الستار لنجد مشهدا، أو المشهد الأول الذي يؤكد هذه الحقيقة. فنجد أمامنا ملك من الملوك رأى رؤيا أرقته وأقضت مضجعه لما تحمل من نذر سوء على الأمة، فخرج على الملأ من قومه ليقص عليهم ما رأى لعله يجد عند قومه حلولا أو تعبيرا لهذه الرؤية. ملك من الملوك، وهو من ملوك مصر، رأى في المنام وذهب إلى قومه ليقص رؤيته. قال: يا أيها الملأ، ماذا؟ إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر، وأخرى يابسات. يا أيها الملأ، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ملك ينتفض بهذه الرؤية ليذهب إلى الملأ خاصة القوم ليستشيرهم في الأمر، فيقول: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. المكان مصر، ومعروف أن حكام مصر في الفترة الأولى كان من يحكم مصر يسمى فرعون، ولكننا في هذا السياق لم يقل القرآن الكريم قال فرعون، وإنما قال وقال الملك. لماذا؟ لأن هذه الكلمة، كلمة الملك، تحمل الظل التاريخي والحقبة التاريخية للمرحلة. كيف؟ لأن الذين كانوا يحكمون مصر في هذه الفترة ليسوا من المصريين، إنما جاءوا غزاة رعاة يسمون في التاريخ بالهكسوس. فانظروا إلى دقة القرآن الكريم، إذ إنه لم يسمي حاكم مصر في هذه المرحلة بفرعون لأنه لم يكن مصريا، وإنما سماه الملك. أي لابد أن تنتبه إلى الحقبة التاريخية التي حدثت فيها هذه الأحداث. وقال الملك، لكن ملك حصيف، لأنه أخذ المشكلة وعرضها على أهل الحل والعقد، على الملأ من قومه. والملوك الذين يأخذون مشاكلهم ويذهبون إلى أولي النهى يستشيرونهم في الأمر ويأخذون بآرائهم، فسرعان ما تنحل الأزمات وتنفرج القربات وتخرج الأمة بإذن الله سالمة من المآزق. رأينا ذلك مع هذا الملك، ورأينا ذلك أيضا مع امرأة حاكمة بلقيس عندما جاءها كتاب سليمان وقالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. نموذجان اثنان لملك يأخذ قضايا أمته ويطرحها على أولي العقل، أولي الحل والعقد والنهي. فنرى في كل مرة أو في المرتين يد المعونة تمتد لتنتشل هذه الأمة وتلك من المأزق إلى الحل الجميل. وعلى الجهة الأخرى نرى ملكا غشوما يستبد بالرأي ويتحكم في الأمر ولا يبالي بآراء من حوله، إنه فرعون يقول لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فكانت النتيجة أن هلك وقومه. لكن هذا الملك كان حصيفا، أخذ قضيته وعرضها على أمته، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، لا يدرون. وعز عليهم أن يقولوا لا ندري، فقالوا لا ندري ومعها توكيد شديد وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ولكن في هذا الوسط رجل من ملأ هذا الملك يتذكر أن سجينا اسمه يوسف له خبرة ودراية بتفسير الأحلام، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ذهب تذكر يوسف، ويوسف من قبل كان قد أخذ عليه عهدا ووصاه وقال له اذكرني عند ربك. كأن قلب يوسف تعلق بهذا الرجل، فأراد الله أن يلقنه درسا أن القلوب المؤمنة ينبغي أن تتعلق بالله وحده، فما ينبغي لنبي رسول أن يتعلق قلبه بهذا العبد ليقول له اذكرني عند ربك، فكانت النتيجة فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. على كل حال جاءت اللحظة التي تذكر فيها ساقي الملك هذا يوسف عليه السلام في السجن وهو على دراية بتفسير الأحلام. وهنا نتساءل، لو تأملت في قصة يوسف لوجدت الرؤيا أو الحلم موجود بكثرة، رؤيا يوسف في البداية ورؤيا الملك ورؤيا السجينين اللذان كان مع يوسف، هل ذلك يعطينا مؤشر بأن معجزة يوسف عليه السلام كانت في الرؤى وتفسير الأحلام؟ ربما، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فذهب إلى يوسف وعرض عليه الرؤيا، قال له يا يوسف، يوسف أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يحذرون. يوسف سجين الشرف، سجين ظلم، ووجد أن القوم في خطر، هل لأنه سجن ظلما ينتقم من الآخرين؟ يعرف الحل ولا يخبر به، يعرف سبيل الإنقاذ ولا ينبئهم به. إن عاطفة المؤمن بيضاء لا يحمل قلبه حقدا على أحد ولو كان مؤذيا له. إن يوسف عليه السلام وقد سجن ظلما لم يحمل قلبا أسودا أو حقدا دفينا على هؤلاء الناس، إنما قلبه أبيض ولديه استعداد للمسامحة، وإذا كان يستطيع أن يقدم خيرا للغير فلن يبخل به. فيوسف أرشدهم إلى الحل وأخبرهم بتفسير المنام وقال له تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك 8 فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. نظرة إلى تفسير يوسف، يوسف قال تزرعون 7 سنين دأبا، تزرعون، هذه الجملة إما أن تكون خبرية ومعناها أن الله أعطى ليوسف خاصية من خصائص الإعجاز الإلهي، إذ أنه أطلعه على الغيب، أي تزرعون، أي ستتحقق الزراعة عندكم لمدة 7 سنوات ثم يأتي كذا وكذا وكذا، أو على معنى الإنشاء بمعنى تزرعون أي ازرعوا 7 سنين دأبا، دأبا يعني مستمرة غير منقطعة. ثم أرشدهم إلى الحل، فما حصدتم فذروه في سنبله. لفتة جميلة، لأنه يريد لهذه الغلات أن تحفظ ولا تفسد، فإذا ما بقيت الغلة في سنابلها فهي يمكن أن تحفظ لأمد أطول ولا يجرؤ السوس أن ينخر فيها، ولذلك قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. إلا قليلا مما تأكلون، التعبير العصري لهذه الكلمة ترشيد الإنفاق. احنا داخلين على مجاعة وفقر وأزمات مالية طاحنة، يبقى لابد ألا نسرف في الأكل وألا نسرف في الملابس، إنما لابد من ترشيد الإنفاق إلا قليلا مما تأكلون. الأمة التي تدخل على مجاعة ثم لا تزال تسرف لا تستحق بركة السماء ولا تستحق عناية الله عز وجل، لأنها حين أصرفت اقتربت من الشياطين، وإن الشيطان للإنسان عدو مبين. إنما الأمة التي تريد أن تنقذ نفسها لابد أن ترشد الإنفاق في زمن المجاعة إذا كان مضمونا أو واقعا. ولذلك قال يوسف: فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. لازم يبقى فيه ترشيد إنفاق. اللي بيركب عربيتين كفاية عربية، اللي بيعمل فرح بيتكلف 35 مليون جنيه يتقي الله يطعم بهذا الفقراء أفضل وأحسن. ما يقولش أنا مالي، هذا مالي من كسبي ومن كدي، لا، إنه مال الأمة بنص عبارة القرآن الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذا كان واحد سفيه بيأخذ الأموال وينفقها في غير منفعة، ينبغي للأمة أن تتدخل وأن تمنعه. ولذلك في الفقه الإسلامي باب اسمه الحجر، أي واحد سفيه مع أنه ينفق من ماله إلا أن الأمة لابد أن تتدخل وأن تحجر عليه. ولذلك القرآن سماه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. القرآن لم يقل أموالهم، إنما هي أموالكم أنتم، لأن كسب ما كسب من استغلال حاجات الشعب ربما، من خلال معاملاته مع الشعب ربما، وبالتالي للشعوب دخل في تكوين هذه الثروات، فمال الغني لابد أن يكون موظفا لخدمة المجتمع. زي ما قال عالم الاجتماع الشهير أوغست كانت، قال إن الغني لابد أن أن الغني في المجتمعات الراقية موظف لمصلحة المجتمع. لا بأس أن يوجد لدينا أغنياء وأن يوجد لدينا كثير من أصحاب رؤوس الأموال، على شرط أن تكون هذه الأموال لصالح المجتمع لا لمصلحة الأفراد، أن تكون لمصلحة السواد لا لمصلحة قلة بعينها. ولذلك هنا يوسف عليه السلام يقول: في زمن المجاعة المظنونة ينبغي ألا تسرفوا في الطعام والشراب. ولذلك قال: فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يبقى بالراحة بقى نشد الحزام، وما حدش يقول دي أموالي ولا بتاعتي ولا أنا جايب، لا. وأحيانا إذا لم يستجيبوا بالنصح والإرشاد فلا بد للقوى الحاكمة أن تأخذ على أيديهم وأن تمنعهم من هذا التصرف. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد: يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. سبع سنين بسبع سنين يأكلن ما قدمتم لهن. شوف الاستعارة، الاستعارة التصويرية الجميلة اللي بتجعل السنين كأنها أسد مفترس يأكل ويتناول ويهضم هذه الخيرات كلها. يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. تحصنون ده اللي هو إيه؟ اللي هو فما حصدتم فذروه في سنبله، أي الذي كان باقيا في السنابل هو الذي سيسعفكم في أيام المجاعة. لغاية هنا الرؤية انتهت، لأن الرؤية كانت بتقول سبع بقرات سمان وبعد منهم سبع بقرات عجاف، فهو قال سبع بقرات السمان تزرعون سبع سنين دأبا، والسبع بقرات العجاف. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. الرؤية كده انتهت، أمال اللي جاي بعد كده إيه؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يغاث الناس الغيث المطر، أي أن الله سينزل عليهم المطر بعد الجدب والقحط، أو يغاث الناس بمعنى أن الله يغيثهم ويخرجهم من المآزق التي عاشوا فيها. وفيه يعصرون، يبقى العنب هيكتر والغلات هتزيد والزيتون هيكثر عندهم، فسوف يحتاجون إلى أن يدخروا من الزائد وبالتالي يعصرون، لأن هم مش هيعصروا ما عندهم من الغلات ويستفيدوا من زيوتها ويدخروها إلا إذا كان هناك إيه؟ إلا إذا كان هناك فائض. ثم يأتي من بعد ذلك عام سماها عام، لكن الكلام اللي فات كله سنين. لماذا؟ لأن العام يستخدم في الخير، والسنة أو السنين تستخدم في الشر. ولذلك نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. سنين الدعوة والمكابدة والمشقة مع قومه سماها سنين، أما 50 التي لم يعشها سماها أعوام، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وهنا يوسف يقول ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذا فتح النبوة، هذا خارج عن دائرة تفسير الحلم أو الحلم، وإنما هو عطاء الله عز وجل لنبيه يوسف. الملك سمع إن فيه سجين عنده هذه الخبرات. انظروا إلى الملك، رأى إن فيه طاقة في السجن موجودة، فلم يدعها هملة، وإنما اجتهد على أن يخرجها من غياهب السجن ليرفعه بعد ذلك ليكون على خزائن الأرض. وهذه إشارة إن أحيانا تلاقي بعض الكنوز في الكهوف. يعني إيه بعض الكنوز في الكهوف؟ يعني بعض العبقريات ممكن تلاقيهم في السجون. والملك الحصيف هو الذي يفتش عن هذه النوعية ليخرج هذه الكنوز من كهوفها ويستفيد من هذه العبقريات حتى ولو كانت سجينة. يبقى الملك عرف ان فيه طاقة اكتشفها فأراد ان يستفيد من خيرها، ولذلك قال الملك ايتوني به. لكن اريد ان تتأمل عبارات الملك في تقريب يوسف، لأن هذه العبارات تدل على أنه ملك حصيف. قال الملك 3 عبارات، وكل عبارة بعد موقف. الأولى وأرجو أن ننتبه، وقال الملك ائتوني به، أدي واحدة. الثانية وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الثالثة إنك اليوم لدينا مكين أمين. أي أن الملك قرب يوسف على مراحل. المرحلة الأولى عندما علم بأن هناك طاقة في السجن أراد أن يستفيد منها، أراد أن يراه أولا ولم يتعجل بالحكم، فلم يقل إنه لدينا مكين أمين مع أول خبر جاء، لا، إنما انتظر. ولذلك قال انظروا إلى حصافة الملك ووعيه. مش عشان اول واحد برق بكلمتين او لمع بحاجة يبقى نقربه، لا، انما التدرج. انظروا كيف يصطفي الملك حاشيته وخاصته. سجين ولكن لديه عقلية، لديه حلول لحل ازمة الامة. يبقى الملك طلب انه يشوفه، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول يعرض عليه الحرية، ليست مجرد الحرية، يعرض عليه نقلة هائلة، نقلة يسيل لها لعاب كل متطلع إلى بلاط الملوك، فضلا عن سجين يريد أن يخرج من هذا القفص. جاءه الرسول وقال له إن الملك يطلبك، ولكن سجين الشرف يقول لا، وكأني بكل المروءة والنخوات اجتمعت لتكون لسانا مرتفعا عاليا يعلن عن يوسف بأعلى صوت براءتي قبل حريتي، براءتي قبل حريتي. إن القضية عند الأحرار ليس في أن يكونوا أين، وإنما في أن يكونوا كيف. ليست في المكان، وإنما في المكانة. إن القضية ليست في طعام وشراب، فالكفار هم الذين يفعلون ذلك. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. المسألة ليست مسألة حرية جسد، إنما الطهارة والشرف. يعرض علي الحرية يخرج من السجن بعد سنوات تقريبا 9 سنوات عاشها يشتاق إلى أن يخرج من الظلام إلى النور، من الغل إلى الحرية والحركة، من النوم على البرش للنوم على السرير ولا حاجة، يشتاق إلى هذا. لكن لا، الكرامة أعز. ولذلك قال له لا، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. لازم الحقيقة تظهر والحق يتضح. بس يوسف كان عفيف قوي، لم يعرض بامرأة العزيز ولم يتحدث عما كان، وإنما بعبارة مكسوة بستر الحياء يقول ما بال النسوة اسألوا، مش عملوا وراودت وعملت القصة اللي جت في أول الصورة، لا، هذا أدب جميل. ويبدو أن الملك كان قد استقصى الأمر، ولذلك واجه النسوة بالسؤال ما خطبكن إذ راودتن يوسف. المهم لما خرج يوسف بعد هذه البراءة ونظر الملك إليه، وهنا ازداد إعجابه به أكثر. الإعجاب الأول عندما فسر له الرؤية ودلهم على طوق النجاة، قال تعقيبا عليه ائتوني به. الإعجاب الثاني عندما رآه كريما بهذه الخلال وبهذه الخصال، ويأبى أن يخرج إلا بعد أن تظهر براءته، ازداد إعجابه أكثر، فنقله من مجرد أن يؤتى به إلى أن يكون استخلصه لنفسي، مش يبقى من الحاشية أو من الملأ، وإنما من خواص الملك، استخلصه لنفسي. فلما كلمه بعد الكلام والأخذ والرد، والمرء مخبوء تحت لسانه، وكما قالوا قديما تكلم حتى أراك، والكلام هو فكر منطوق، وكل إنسان يعبر عن نفسه من خلال لسانه، لما سمعه الملك لذلك قال كلم. يبقى الأولانية مواقف، المرة الأولانية موقف علم، والثاني موقف، والثالث محادثة، وهذه المحادثة كشفت المعدن فكانت الدرجة الثالثة. فلما كلم قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، درجة عالية. يوسف رأى الأمة في أزمة، رأى السفينة بتغرق، ورأى رفقاء السوء كل واحد يأخذ منها لوحا يخرقها ليساعد في إغراقها. أهذا النبي الكريم يترك هذه السفينة التي فيها الأمة تغرق وهو مكتوف الأيدي؟ اللهم لا، قلبه لا يطيق، إيمانه يرفض، خلقه الكريم يأبى. لا يمكن بحال من الأحوال أن أرى الغرق يقترب من سفينة أمتي وأقف صامتة، لا يمكن بحال من الأحوال أن أرى نيران الفقر تشتعل في جسد أمتي ومعي الماء ولا أطفئ. ولذلك قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض، أنا اللي عندي الحلول. طاقة كانت موجودة في السجن اكتشفها الملك، وهي في هذه اللحظة أو هذه الطاقة بتقول اجعلني على خزائن الأرض، معها مؤهلات الخبرة السابقة وحلول التي وضعها تؤهله لهذه الوظيفة ولتحقيق هذا الطلب. اجعلني على خزائن الأرض، طيب مؤهلاتك، انت عايز تبقى وزير، عايز تبقى وزير تموين ولا وزير زراعة ووزير تموين، الاثنين يبقوا مع بعض احسن عشان يبقى عارف حاجة السوق وحاجة الناس. انت عايز تبقى وزير زراعة ولا حاجة، طيب مؤهلاتك يا يوسف. قال اني حفيظ عليم، وهذان شرطان لمن يتولى خزانة الأرض، هذان حيثيتان لكل من ملك زمام أمور الناس. لابد أن يكون حفيظ عشان ما فيش شرر كهربائي يتطاير ويحرق حاجة الناس، عشان ما مية مجاري ما تطفحش تغرق القمح بتاع الناس، عشان وعشان مما نسمع ونعرف ما يحصلش. ولذلك قال له اني حفيظ، اعرف احفظ، ها، اعرف احفظ حاجة الناس، اعرف احفظها الملفات من النار حتى لا تأكلها، الغلال من السوس حتى لا تنخر فيها، اريد ان احفظ للناس اموالهم حتى لا تضيع. يبقى اذا كنت حفيظ يبقى انت مؤهل. طب والحفظ وحده يكفي؟ لا، لابد ان يكون الحفظ مسنودا بخبرة، معضدا بعلم. ولذلك قال اني حفيظ عليم. هذا ملك حصيف رأى طاقة فاستخرجها، وعنده إمكانات للطلب الذي أراده وللمسؤولية التي طلبها فتحققت. لكن احنا ما سمعناش في السياق الملك قال له ايه. احنا سمعنا صوت يوسف قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الملك ما قالوش، ما سمعناه، لم نسمع صوت الملك، ما قالوش حاضر ولا نجيبك ولا لك، ما قالك لا. هذا فيه إشارة إلى أن يوسف وصل من المنزلة والحظوة عند الملك أنه إذا اقترح فاقتراحه فيه إجاباته وفيه تنفيذ ما يطلب. يعني مش محتاج أن الملك أن يقول له نعم، ولكنه بمجرد أن يطلب فإن طلبه إيه؟ ينفذ. ربما نشم ذلك من سياق التعبير القرآني. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال لا. طيب السؤال، طب يوسف يطلب الإمارة، طب احنا عندنا في الإسلام لا نولي هذا الأمر من يطلبه أو من حرص عليه. كيف يا أخي؟ أصل احنا في وقت الأزمات دي أوقات مغارم، فاللي يتولى فيها المناصب ليس تشريف إنما هو تكليف، ده متاعب وليست راحة. وبالتالي اللي يطلب هذه الأشياء في وقت المغانم ما يطلبهاش إلا رجل محب لبلده، محب لوطنه، حريص على السلامة لأهل بلده. فكذا موقف ثاني. احنا كنا مع ملك ومع نبي، هذه المرة سنكون مع امرأة بتكتشف طاقة وبتختار لها الوظيفة المناسبة. هذه المرة سنكون مع بنت شعيب. في سورة القصص موسى عليه السلام لما توجه تلقاء مدين وجد أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. تعطف وأشفق وانحنت المروءة لطلب لحالة البنتين فسقى لهما ثم إلى آخر. البنت رأت طاقة تهملها، شافت إمكانات تضيعها، هما بنتين وأبوهم رجل كبير عجوز، والأصل في البنات أن يقررن في البيت وقرن في بيوتكن. ولذلك في أثناء الحديث مع موسى قال ما خطبكن، من ضمن حيثيات التي بنوا عليها خروجهم أو بنينا عليها خروجهن، وأبونا شيخ كبير، يعني ما خرجنا إلا للضرورة، فإن أباهم لا يستطيع أن يسقي الغنم وأبونا شيخ كبير. على كل حال يبقى البنت رأت طاقة واختارت لها المجال المناسب لها، فذهبت إلى أبيها لتقول له يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. البنت ذهبت إلى أبيها، اكتشفت الطاقة، إحنا بحنا وضعفنا عايزين أجير يساعدنا. فرأت هذا، رأت رجل عنده مروءة، عنده نخوة، عنده قوة، عنده أمانة، هذه الحيثيات التي تؤهله للوظيفة. ولذلك البنت قالت إيه؟ يا أبت استأجر. طيب كلامك مبني على إيه؟ إيه الصفات التي تؤهله ليكون أجيرا لنا؟ فقالت البنت إن خير من استأجرت القوي الأمين. والقوة والأمانة هما الصفتان اللازمتان للأجير، لا بد للأجير أن يكون قويا حتى ينجز، حتى يكون قادرا على تنفيذ المهمات التي تلقى عليه أو التكليفات التي تحاط به، لابد أن يكون قويا. لكن إذا كان الأجير ضعيفا يبقى زي ما بنقول يبقى هيحتاج حد يعينه، هيحتاج الى حد يساعده. لكن اذا كان قويا يمكن ان ينجز. طب هي شافت موسى قوي منين؟ قالت لان كان الرعاه بيحطوا حجر على البئر، وكان لا يستطيع ان يحرك هذا الحجر 10 من الرجال، فاستطاع موسى بقوته ان يحركه، ففهمنا او ففهمت البنت بانه بذلك قوي. وبعض المفسرين قال ده 20 راجل ما يقدروش، و30 و40 وبعضهم اوصلهم الى 100. على كل حال دي مش قضيتنا، انما قضيتنا ان البنت لاحظت بحصافة عقلها انها امام طاقة. استطاع هذا الشاب ان يحرك حجارة ثقيلة على البئر، ولذلك قالت ان خير من استأجرت القوي. طب وايه كمان؟ الامين، القوي الامين، الامين. طب عرفت انه امين ازاي؟ اولا يكفي ان تتصفح وجه الرجل الصالح لتعرف امانته. ولكن حكى المفسرون ايضا بان موسى عليه السلام طلب من الفتاتين ان يتأخر وان يكون في الخلف ليتقدم هو الى الامام، لانه يعف عن ان يتقدم قبله فتاة فينظر الى اعجازها او الى ادبارها، ما ينفعش ما يليقش. فعلمت ان ده راجل مش عادي. والقوة والأمانة ضروريتان للأجير، لأن الأجير هيدخل البيت وهيطلع على أشياء لا يطلع عليها الآخرون، ومال السيد هيبقى عنده، يبقى بالتالي لابد أن تكون مع القوة أمانة. وإذا لم تتوفر القوة ولا الأمانة إذا لا يصلح أن يكون أجيرا. البنت اكتشفت المسألة دي، يبقى هذه نظرة واعية. يبقى شروط الأجير الذي يقوم بأي عمل في أي مؤسسة لابد أن يكون قويا أمينا. واحد يقول لي ده عايزين نعين فلان ده ضعيف وما بيقدرش يعمل وكذا. وجود الضعفاء في الأعمال من العوامل المعيقة وليست من العوامل المنجزة. طب احنا عايزين نشوف له أكل عيش. ينبغي للمجتمع أن يوفر له لقمة عيشه ويذهب بها إلى بيته معززا مكرما. والمجتمع الذي لا يكرم هذه النوعية من الضعفاء لا يستحق عناية الله أبدا. إنما لابد لهذا المجتمع أن يلحظ هؤلاء الضعفاء وأن يختار لهم وسائل تعيشهم وأن يضع لهم رواتب ثابتة ويصونهم من أن يجيدوا أنفسهم أو أن يتعبوها للوصول إلى لقمة العيش. فبالتالي لازم الأجير يكون قوي. طبعا حطه في المؤسسة وأي كلام لا، هذا سيعيق. وجود الضعيف في مؤسسة فإنه سيعيقها. ولذلك الأفضل أن يكون القوي هو الذي يكون موجودا في العمل، ثم بعد ذلك نعمل على بحث عن وسيلة لتكريم هذا الإنسان ونبحث له عن سبيل للمعيشة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. نزل الستار على هذا المشهد لنرفعه على مشهد آخر. نبي الله سليمان يعرض على الملأ ويقول يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، بعرش بلقيس، قبل أن يأتوني مسلمين. سليمان بيعرض القضية على قوم، من يستطيع أن يأتي بعرش بلقيس؟ وعرش بلقيس يعني شهد له الهدهد، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. يعني عرش بلقيس كبير ضخم فخم، من يستطيع أن يأتيني به؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. العفريت من الجن وهو يريد أن يعمل عملا، ولكننا نريد من هذا العفريت أن يخبرنا بحيثيات هذا العمل. عايزين ننظر إلى مؤهلات العفريت للقيام بهذا العمل. أنت عايز تقوم بعمل، إيه مؤهلاتك؟ يوسف لما طلب أن يكون على خزائن الأرض قال إني حفيظ عليم. العفريت بيطلب ان هو يأتي ان هو سيقوم بهذه المهمة وسيأتي سليمان بعرش بلقيس. طيب ايه مؤهلاتك؟ ايه قدراتك؟ ايه طاقاتك؟ قال واني عليه لقوي امين. برضك القوة والامانة. القوة ليه؟ لان عرش بلقيس هناك في اليمن وسليمان في بلاد الشام، وعشان يقطع المسافة دي ما لا يقطعها الا رجل او الا انسان او شخص قوي، لكن لو هيحمله 100 متر ولا بتاع المسألة دي ممكن يشترك معاه كتير، لكن اذا كان سيحملها مسافة طويلة بهذا القدر يبقى اذا يحتاج الى الى شخص قوي. ولذلك العفريت قال واني عليه لقوي، وبيأكد المسألة قوي، واني عليه لقوي، يبقى ده احنا محتاجين المسألة دي. وايه كمان؟ الامين. طب عرفنا القوة، طب والامانة ليه؟ قال لان عرش بلقيس مرصع بالذهب وفي احجار كريمة، واذا كان مبعوث الدولة ليس امينا فانه سيأتي ببعض الاشياء ويختزل البعض الاخر لنفسه، هيعمل زي ابن اللتبية واصبح نموذج لمبعوث الدولة الذي يذهب ليستأثر لنفسه بشيء ويعطي الدولة ما تبقى منه. ابن اللتبية النبي بعته يروح يجمع الزكاة، وبعدين الناس حبوا يغروه فأعطوا بعض الهدايا عشان يقلل في طلباته، وبالفعل خرج بأشياء كثيرة، ثم رجع إلى المدينة ليقول للنبي والصحابة هذا لكم وهذا أهدي لي. مبعوث الدولة ما ينفعش كده، نبقى لا لا لا، ما بال عاملي أرسله فيما ولاني عليه ثم يأتي ليقول هذا لكم وهذا أهدي لي، هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ لولا مهمتك الرسمية ووجودك في الدائرة الحكومية ما كانش حد سأل فيك ولا حد أعطاك، فكل من يأخذ في أداء مهمة هدية أو كذا إنما هي رشوة ولا يصح بحال من الأحوال ومالها سحت. ولذلك العفريت قال واني عليه لقوي امين، يبقى لابد ان يكون مبعوث الدولة امين. لازم يفرق بين حق الدولة وحقه الشخصي، ما يأخذه باسم الدولة وما يأخذه باسم عمله وتجارته. ولذلك احلى خصومة خصومة رأس المال مع السلطة، لكن المزاوجة او التزاوج بين السلطة والثروة اخطر حاجة على الامة. ما ينفعش ابدا ان يبقى مبعوث او كذا يبقى مسؤول وله بيزنس، يعني رجل اعمال، ما ينفعش، لانه مش هيفرق بين مال الدولة وما له. ابن اللتبية نموذج سيء في هذا، نموذج سيء في هذا. ولذلك مبعوث الدولة ينبغي ان يكون عفيفا شريفا امينا. ولذلك العفريت قال واني عليه لقوي احمله امين لن أبخس منه شيئا. ودي الحاجات اللي إيه اللي مطلوبة. رأيتم هذه النماذج؟ عندنا الآن طاقات اكتشفت وقدرات وظفت ولذلك آتت أكلها. القائد لابد أن يكون على وعي بما عنده. أعلم أن الوقت لن يتسع لمزيد من القول، ولكن أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كنموذج تطبيقي كيف اكتشف القدرات ووظفها. يعني محمد صلى الله عليه وسلم رأى في خالد سمات الجندية، يبقى خالد سيفي من سيوف الله. أسامة بن زيد وهو عنده 17 سنة والله إمارة جيش، ما هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عينه على الشعب، يعني لحق النبي بالرفيق الأعلى عن 120 ألف صحابي، ومع ذلك النبي كان عارفه، عارف طاقتهم وإمكاناتهم. يدل على ذلك قوله أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله أو في الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفردهم زيد، وأعلمهم بكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. شوف النبي كيف انتخل الصحابة وعرف إمكانته، ثم وصل بنا إنه يعطينا هذه النماذج لتكون على رأس ما يهم الأمة أو ما يهم الأمة. هذه هي القيادة، لابد أن تكون نظرتها بعيدة وأن يكون أفقها ممتدا حتى تعرف القدرات أين، والمواهب تعرف مكانها وتوظف وتكتشف، ثم تضع ذلك كله في صالح المجتمع. أمة تأخذ بهذا تتجاوز الأزمات وتتغلب على الصعوبات، والله غالب على أمره. ويا ليت قومي يسمعون هذا، بالله التوفيق، وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.